إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أيها الإخوة الأبرار، الإسلام دين الرحمة ودين العفو ودين السماحة، وما عرفت الرحمة إلا في دين الإسلام، وما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رحمة للعالمين جميعا. بل إن ربنا عز وجل قد حصر إرسال نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثته كلها في كونها رحمة، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام هو الدين الوحيد الذي عرف حقوق كل أحد وحفظ لكل شيء، وليس لكل إنسان، حفظ لكل شيء في الدنيا حقه. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أقام ميزان والتي سبقت فيما قبل قرآننا العظيم من الكتب المنزلة، قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ديننا وحده هو دين الوفاء، دين الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق. لا يعرف الوفاء إلا في الإسلام وفي محمد عليه الصلاة والسلام. كان أوفى الناس حتى لأعدائه، يقول لأصحابه: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الإسلام هو الدين الوحيد الذي سوى بين الخلق جميعا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، وبين الله عز وجل ذلك في كتابه، والكتاب والسنة وحي كلاهما من رب العالمين إلى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس سواسية كأسنان المشط، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لا يقاس الناس إلا بقربهم من الله، لا يقاس الناس إلا بمدى صلاحهم وإصلاحهم لأنفسهم وللمجتمعات من حولهم. هذا هو المقياس الذي يقاس به الناس في الإسلام. ما عرف الإسلام عنصرية ولا عصبية جاهلية، وإنما حاربها وحرمها. الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرر العبيد، وهو الدين الوحيد الذي جعل للإنسان أجرا ومثوبة في الدنيا والآخرة كلما أعتق إنسانا من رق العبودية لإنسان آخر. نقول هذا ليسمع أعداء الإسلام وليسمع المنافقون الدجالون الذين يتكلمون بالاسم الإسلام والإسلام بريء منهم لأنهم كذابون، إنما يتكلمون لأجل مصالحهم، لأجل شخصياتهم، مناصبهم، سياستهم، غاياتهم الدنيئة. يتحدثون بالإسلام وهم يطعنونه ويسبونه ويسبون أهله. وأما الإسلام فهو بحق هو الدين الذي حرر العبيد، والأحاديث وردت بهذا والآيات، حتى إن الله عز وجل المعصية أو الحد الذي يقع فيه الإنسان أن يعتق رقبة، فيكون عتق الرقبة كفارة له، بها يرفع عنه الإثم والوزر الذي أصابه. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من نار جهنم. فأي رحمة إلا في دين الإسلام. الإسلام حارب العنصرية كما قلت لكم، فلا فضل لأحد على أحد ولا فخر لأحد على أحد، بل نهى عن أي خلق يورث هذه العنصرية البغيضة. لا يتكبر الأبيض على الأسود لأنه يخالفه في لونه. ولما عير أبو ذر بلالا رضي الله عنهما وقال: يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. والعنصرية جاهلية، وقد حرمها الإسلام ونهى عنها. الإسلام هو الدين الوحيد الذي حارب العصبية المقيتة المنتنة التي تقوم على أن حزبي هو وحده على الحق، وطائفتي هي الحق، وشيخي هو الحق، ودولتي هي الحق، والدنيا كلها على باطل وعلى ضلال وعلى خطأ. حارب الإسلام هذه العصبية والشحناء في النفوس، بل إنك لتعجب أنه لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، وقال الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجرين، مع أن تسمية المهاجرين والأنصار الذي سماهم بها رب العالمين العزيز الغفار، ومع ذلك لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استعملوا هذه التسمية في غير موضعها وأخذوها على غير وجهها وكادت تشيع بينهم فتنة، قال دعوها فإنها منتنة. دعوا العصبية الجاهلية المقيتة حتى ولو كان على أشرف مسمى المهاجرون والأنصار. إذا حمل هذا الاسم على معنى يورث الحقد والبغض والغل في قلوب الناس بعضهم لبعض فليس هذا من ديننا. الإسلام هو الدين الحق الذي قرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا يحمل أحد جرم أحد، ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد. فمن القواعد المقررة في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وفي قصة يوسف عليه السلام لتعلم أن هذا شرع شرعه الله عز وجل حتى لمن قبلنا، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، على اعتبار أنه هو الذي سرق، اتركه لأن والدنا أوصانا به وأوصانا أن نرده. وكانت حيلة احتالها يوسف عليه السلام بتدبير الله عز وجل له ليأخذ أخاه في ملك الملك وهم لا يعلمون ذلك، فعلى اعتبار أن أخانا هو الذي سرق خذ أحدنا مكانه واتركه فإن له أبا شيخا كبيرا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أو إنا إذا لمن الظالمين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فلا يقتل أحد بأحد ولا يحمل أحد ذنب أحد. نقول هذا ونقرره ليعلم الناس أن هذا هو الإسلام، هو الإسلام الحق. فلا يقال أننا قتلنا فلانا من أجل فلانة المسلمة، ومن أدرك أن هذا هو الذي قتلها، أو أن هذا هو الذي سجنها، أو أن هذا هو الذي عذبها. إنما الأمر قائم على مبدأ القصاص، والقصاص لا يكون إلا من الفاعل نفسه، وإلا فإن أهله يحملون ديته عنه وهم العاقلة. وأما أن يترك الأمر هكذا إذا لم أجده قتلت أخاه وإذا لم أجد أخاه قتلت أباه، فليس هذا من دين الإسلام في شيء، وليس هذا من الانتصار للإسلام في شيء. لم يقم الإسلام أبدا على هذه الهمجية إطلاقا، بل حاربها. وفارق بين الجهاد الحق بحق الذي يقتل فيه المقاتل ويحارب فيه المحارب، وبين العشوائية والهمجية التي لا تقوم على وازع من عقل ولا فقه في دين الله عز وجل، أن يقتل أي أحد في أي مكان. ليس كل كافر يقتل أبدا، ليس هذا من ديننا. إنما الذي يقتل المحارب الذي أمامك الذي يمسك سيفا ويقاتلك، ودين ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا. كان اليهود حوله في المدينة، وأنا أقول لكم لقد شوهت الصورة كثيرا، والله ليس هذا هو الإسلام. الإسلام براء، شوه الإسلام لأن أعداء الإسلام يكيدونه بكل طريقة، ويأخذون نصوصه فيلوون أعناق النصوص ليوافقوا أهواءهم البغيضة. وشوه الإسلام من بعض أفراده الذين ينتمون إليه فيقعون في أخطاء دموية أحيانا تشوه صورة الإسلام. وشوهت صورة الإسلام من المنافقين الذين يصطادون في الماء العكر ويتحينون أي فرصة ليقولوا للناس: أرأيتم؟ هذا هو الإسلام، هذه هي نصوص الإسلام التي تقدسونها منذ 1400 سنة، إنما تدعوكم إلى التطرف والإرهاب. وخسئوا وقطع الله ألسنتهم. وما كانت النصوص المقدسة نصوص إرهاب ولا تطرف أبدا، وإنما الأمر في خطأ وسوء فهم الناس أو بعض الناس عن الله ورسوله، أو كيد الأعداء من المنافقين الذين يكرهون الإسلام ولا يريدون أن تقوم له قائمة. فانظر كيف شوهت الصورة بهذه العناصر كلها، بسوء فهم البعض عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبنفاق المنافقين، وبكيد أعداء الدين الكافرين. وهذا ليس جديدا عليهم ولا غريبا منهم أن يكيدوا للإسلام وأهله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وفي من معه من المسلمين، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. يعني لا يأخذ أحدكم شيئا لنفسه من الغنائم ويقول: هكذا أجعلها لنفسي. ولا تغدروا، إذا حدثت بينكم وبين عدوكم وهو عدوكم معاهدة فلا تخونوها ولا تغدروا بعهده. ولا تمثلوا، أي لا تقطعوا أيدي الأعداء ولا أرجلهم إذا قتلتموهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، ينهى عن التمثيل بجثث أعدائه المحاربين. يعني هم في حرب ومع ذلك ينهى عن أن يمثل أصحابه بجثث أعدائه. قال: ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا صبيا ولا امرأة. هذا هو رسول الله، فلتسمع الدنيا كلها، هذا هو رسول الله، هذه هي سماحة دين الإسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في معركة من المعارك غضب وقال: ما كانت هذه لتقتل، مع أنها ربما تحمل سيفا وتقاتل مع أعداء الإسلام، لكنها امرأة على أي حال، ما كان ينبغي أن تقتل. بل وحتى اليهودية التي وضعت السم في الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونطقت الذراع في يده صلى الله عليه وسلم وقالت: إني مسموم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال: لا تأكلوا منها، فإنها أخبرتني الشاة، أخبرتني أنها مسمومة. اختلف الناس هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أم لم يقتلها، فقيل إنه لم يقتلها، وقيل إنه قتلها برجل من أصحابه مات منها، يعني لما أكل من هذا السم مات، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قتل من السم، فكان قتلها قصاصا وفقط، مع أنها أرادت أن تسم رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سألها: لما فعلت هذا؟ قالت: إن كنت نبيا فسينجيك الله، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. هكذا بمنتهى الجرأة، ومع ذلك لم يقتلها إلا بقتيل، إلا برجل قد قتل. وأما أن يسمى الناس هكذا. وبهذه الطريقة الهمجية المنكرة السيئة الفظيعة التي تشوه صورة الإسلام قبل أن تشوه صورة أعدائه، فلم يكن هذا من منهج محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، وليس هذا من الجهاد أبدا. وإنما الجهاد الحق أن تقتل عدوك الذي يحاربك، الذي يقف أمامك في المعركة، اقتله وافعل به ما شئت، وأيضا ما شئت هذه يجب أن تقف فيها على حد ما شرعه لك رسول الله، حتى مع عدوك الذي يحاربك لا يجوز أن تأخذ رأسه وتلعب بها يمينا وشمالا وتضعها وتقول هم كانوا يفعلون، هم كانوا يفعلون هذا بإخواننا في البوسنة، ويفعلون هذا في إخواننا في سراييفو، ويفعلون هذا، يجعلون رؤوس الناس كرة يلعبون بها. وهل يستوي المؤمنون والكافرون؟ وهل نتشبه بأعداء ديننا حتى في حربنا؟ لا والله لا يكون هذا، وإنما تبقى رسالتنا إلى الأبد رسالة الحق والعدل والسماحة، وهي في الوقت ذاته رسالة الشجاعة والقوة والحزم، لكن كل شيء له موضعه. وها أنتم قد رأيتم بعد هذا الذي حدث ماذا أصاب المسلمين، وكيف شوهت صورة الإسلام، وخرج الناس يسخرون من دين الإسلام، والكافرون اتخذوها فرصة، والمنافقون اتخذوها فرصة، وعشاق الدماء اتخذوها فرصة، وما أصابنا شيء إلا الشر، ونسأل الله أن يفرج الكرب عنا. فنحن نقول ليس هذا من دين الله عز وجل، وفي الوقت ذاته نقول من أراد أن يحمي دماء أهل بلده في خارج بلده فليحمي دماء بلده في داخل بلده، لا يحمي الدماء في خارج البلاد وهو الذي يسفك دماء الناس في داخل البلاد. إذا كنا نقول أنه لا يجوز أن يقتل الكافر الذي يخالف دين الله ويكفر بالله، فإنه في الوقت ذاته ومن باب أولى لا يجوز أن يقتل من يخالف قرارك وقولك أو يكفر بسياستك ولو كان على دينك. فلا تكل بمكيالين. إذن فهذا هو الإسلام أيها الإخوة الكرام، دين العدل مع كل أحد، ولا فرق فيه بين أحد وأحد. إنك لو تأملت إلى معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعدائه لوجدت عجبا. ففي الوقت الذي تظهر فيه شجاعته صلى الله عليه وسلم أمام المحاربين والمفسدين من أعداء الله عز وجل، في الوقت الذي تظهر رحمته وحلمه وكرمه مع أعدائه الكافرين الذين قد تجنبوا الحرب والذين هم من أهل الذمة، أو بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف أو عقد أو معاهدة، ويجب أن تأخذ هذا وهذا. فكما أنه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة فهو كذلك نبي الرحمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها من اليهود من فيها، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم المعاهدات وأمنهم على أنفسهم، وصار لهم مثل ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ولم يجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجهم من المدينة إلا حينما غدروا، فهم الذين بدأوا بالغدر وليس النبي. وحاشاه، كيف وقد رباه ربه على الوفاء والرحمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس وأقوى الناس في الحق وأحزم الناس. يصف علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فقال كنا نلوذ بظهر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. ويخبر البراء يقول: وإن الشجاع منا للذي يحاذيه أن يقف إلى جنبه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي غزوة أحد، ولما أراد أبي بن خلف أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، وانتفض النبي صلى الله عليه وسلم انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعر، ثم ضربه بالحربة في ترقوته فسقط من على بعيره. انظروا إلى شجاعته صلى الله عليه وسلم. ولما سقط من على بعيره ورجع إلى قريش قال: قتلني محمد. فقالت قريش: لقد ذهب فؤادك. هذا أبي بن خلف. قالوا: قد ذهب فؤادك، ما بك من بأس؟ فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لي بمكة: بل أنا أقتلك، والله لو بصق علي محمد لقتلني. فصلوا على أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم، هو في الحق أشجع الناس. يقول رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فأجاب البراء إجابة سريعة عاجلة ليدفع عن رسول الله أي إشارة من بعيد أو غمزة من بعيد تشير إلى جبنه، قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم ذكر ما كان من شأن هوازن وكيف أنهم صنعوا هذا الكمين للمسلمين وفر الصحابة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام فرسه وهو صلى الله عليه وسلم يصيح في القوم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الشاعر المفسد أبو عزة يهجو رسول الله، هذه صور من شجاعته وقوته في الحق يجب أن نذكرها ليعلم أنه نبي الرحمة ونبي الرحمة أيضا. لكن كما قلت، كل شيء له وقته وأوانه وموضعه. هذا أبو عزة الشاعر يشتم رسول الله، وليس هناك أقبح من أن تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وجوه الناس، أنت بهذا تعلن الحرب الشعواء. قد يقول قائل: طيب هؤلاء النصارى الذين قتلوا يكفرون بالله ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم كانوا يدعون إلى التنصير، وقيل إنهم كانوا يفعلون كذا وكذا. لكن فارق كبير بين هذا وذاك، وفارق كبير بين من يطبق هذا الحد ومتى يطبق وأين يطبق وبأي صورة، وفارق كبير بين حالة الضعف التي يمر بها المسلمون وحالة القوة التي يكون فيها المسلمون، وفارق كبير بين الوقت الذي نحتاج فيه إلى دعوة بأسلوب رحيم وبين الوقت الذي نستعمل فيه السيف أو الحرب لأوانه وفي أوانه وضد من يستحقه. فيجب أن نعلم هذا كله. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعامل الناس كلهم معاملة سواء، وإنما فرق صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك، وجعل لكل شيء حدا، وجعل لكل شيء مقياسا. كما قلت، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد، ولا يعاقب أحد بجريرة أحد. فلما كان أبو عزة يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، فجعل يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر أن له بنات وأن له عيالا وأن له كذا، وعاهد رسول الله ألا يهجوه ولا يتكلم فيه أبدا. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقه وفك أسره، ثم عاد مرة أخرى يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم نساءه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ أسيرا مرة أخرى. وهنا يجب أن تظهر قوة المؤمن وحزمه في مقابل رحمته وحلمه. فلما جعل يستعطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى ويقول: يا محمد، بناتي يا محمد، عيالي يا محمد، قال لهم النار: قدمه يا عاصم واضرب عنقه. قال: لا تذهب إلى أهل مكة تحك عارضيك وتقول: خدعت محمدا مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يجب أن يكون المؤمن خدع مرة لا يخدع أخرى، فكيف بهؤلاء الذين يخدعون 1000 مرة وهم راكعون وهم راضون؟ فالله المستعان. إذن هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في شجاعته وصور من قوته. فتعال وخذ جوانب من رحمته وسماحته ليعلم الناس أن هذا دين الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استعمل السيف في وقته. لماذا لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف وهو في مكة، مع أن أصحابه يملكون هذا الاستعداد؟ هم متعودون على الحرب والقتال، وكانت تقوم الحروب بينهم وبين بعضهم البعض من أجل ناقة ومن أجل جمل ومن أجل بعير ومن أجل حمار أحيانا، أكرمكم الله. فلماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى أن يدافعوا عن أنفسهم؟ سهل جدا أن يأخذ أحدهم سيفا ويقتل هذا المجرم الذي يريد، الذي يعذبه كل يوم ويؤذيه كل يوم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه تربية إيمانية عميقة على أن للضعف فقهه وأولوياته، على أن للضعف فقهه وأولوياته، وأن لكل مقام مقالا ولكل جولة مجالا، وأن الأمور يجب أن تسير هكذا على هذا النسق التربوي العميق العظيم. وبالفعل صبر الصحابة ونزلت الآيات في ذلك الوقت تقول: فاعف عنهم واصفح، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا. فلما تربى الصحابة على الإيمان وتأصل الإيمان في قلوبهم ورباهم النبي عليه الصلاة والسلام وفقههم جيدا من الذي يقتل ومن الذي لا يقتل ومتى يقتل، وانطلق المسلمون وصارت لهم دولة، عندها أنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وبعدها: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. إذن فلا بد من مراعاة هذا الترتيب، الترتيب العظيم، وهذه السنة التي ربى عليها رب العالمين نبيه وربى نبيه صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته من بعده. كل شيء له وقته، وكل شيء له فقهه وأولوياته، فيجب أن ينتبه إلى ذلك. ليس معنى هذا أن نتخاذل ولا أن تمحى الغيرة من نفوسنا لنبينا أو لديننا، كلا، بل الأعداء هم الأعداء والكفار هم الكفار، لكن الدماء تبقى معصومة مصونة لا تهراق إلا بحق الإسلام وبالطريقة التي سار عليها محمد عليه الصلاة والسلام. أقول في جانب الرحمة والمسامحة: خذ أمثلة كثيرة. يكفيك أن تعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية أعدائه، ليس فقط على سحقهم وأكلهم والانتقام منهم، بل كان حريصا على هدايتهم جدا، وكان يتألم لحالهم، حتى إن ربه عز وجل يقول: لعلك داخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك داخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول له: هون عليك، إن عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وآله وسلم. موقفه صلى الله عليه وسلم في الطاعة الطائف موقف مشهور تحفظونه. تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أو أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي صلى الله عليه وسلم. حزين لأنهم لم يوحدوا الله، ليس لأنهم ضربوه وأدموا قدميه، وإنما لأنهم لم يوحدوا الله. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، وإذا فيها جبريل فنادني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فنظرت فإذا أنا بملك الجبال فناداني وقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أطبق عليهم الجبلين وهم بينهما. فقال صلى الله عليه وسلم دون تردد ولا توقف: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حليم رحيم عجيب في حلمه ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي غزوة أحد تحفر له حفرة ويسقط فيها، وتكسر بيضة الحديد على وجهه، تكسر بيضة الحديد على رأسه، وتدخل حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته، ومع ذلك يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. رحمته كما قلت لكم تتجلى في معاملته حتى مع اليهود. لم يخرج اليهود من المدينة إلا حين غدروا وخانوا وأعلنوا الحرب وأرادوا أن يقتلوا رسول الله. ها فهؤلاء بنو النضير المجرمون لما انطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعينوه على دية هذا الرجل الذي قتله عمرو بن أمية الضمري وبينهم حلف، قالوا: نعم يا محمد، نجيبك إلى ما تريد، نطعمك ونسقيك ثم نعطيك ما شئت. ثم قال مجرمهم عمرو بن جحاش وغيره: لن تجدوا الرجل في فرصة أمكن لكم من هذه، فمن رجل يصعد على سطح هذا البيت فيلقي عليه حجرا فيريحنا منه. أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وأخبره الخبر، فقام عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى المدينة، وهم بهذا قد أعلنوا الحرب ولا شك، فلا بد من إجلائهم وخروجهم، فأخرجهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان رحيما بهم حليما عليهم. هذا زيد بن سعنة وكان يهوديا، أراد أن يعرف كل أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف حلمه من جهله، وأنه لا يزيد على جهل الجاهل إلا حلما. فلما استدان منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال جاءه قبل الوقت وقال: يا محمد، رد إلي مالي، فما عرفتكم ببطل يا بني عبد المطلب، وقد خالطتكم ولي بكم علم وكذا. فقام عمر وقال: يا عدو الله، تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا ما أحاذر من عنقه لضربت الذي فيه عيناك، ضربت رأسك. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا عمر، كنا أنا وهو أحوج منك إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. خذه يا عمر فأعطه حقه وزده كذا وكذا جزاء ما روعته. هذا هو رسول الله. لماذا يؤخذ شق من الإسلام دون شق، سواء على مستوى المسلمين أو بعض المسلمين الذين يسيئون الفهم، أو على مستوى أعداء الله؟ أعداء الله لا غرابة في شأنهم، ولكن إخواننا يجب أن يفهموا الدين كله وأن يأخذوه كله. فأخذه عمر وأعطاه وزاده. قال: ألست أنت زيد بن سعنة؟ قال: بلى، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما من شيء من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد علمته، إلا شيئان لم أخبرهما فأحببت أن أعرفهما، أنه صلى الله عليه وسلم يحلم على من جهل عليه، ولا يزيد على جهل الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن شأنه مع اليهود أنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فجلس عند رأسه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكان صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على هداية أعدائه، وكان أرحم الناس بهم، كما ذكرت لك أنه كان ينهى عن قتل النساء، وينهى عن قتل الصبيان، وينهى عن قتل العجزة، وينهى عن قتل الرهبان الذين فرغوا أنفسهم في صوامعهم يتعبدون فيها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هؤلاء جميعا. فلا أرحم من دين الإسلام ولا أرحم من نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بدينه، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أحزن الناس وأشجع الناس وأقوى الناس في الحق، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسمح الناس وأرحم الناس وأرأف الناس حتى بأعدائه من الناس حين يستحقون هذه الرأفة والرحمة. فقد أوصى صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة خيرا، وأخبر عليه الصلاة والسلام قال: من آذى ذميا فقد آذاني. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه من انتقص حق ذمي وأخذ شيئا من ماله أو نحوه قال فأنا خصمه وحجيجه يوم القيامة. فتصور إنسانا يخاصمه رسول الله، إنسانا مسلما يخاصمه رسول الله من أجل نصراني أو يهودي، لأنه انتقص شيئا من حقه أو أخذ شيئا من ماله بغير حق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فهكذا كان أصحابه من بعده. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا من أهل الذمة قد كبرت سنه يمد يديه ويسأل، قال ما أنصفناك إذا استعملناك في شبيبتك وأهملناك في شيبتك. ثم أمره أن يقعد في بيته وفرض له من المال رضي الله عنه وأرضاه. سماحة المسلمين، والله يا إخوة هذه هي الحقيقة التي تدفن في التاريخ ولا تذكر، ويأتون على مواقف الجهاد ومواقف البطولة والشجاعة في حياته صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه، ويسمونها مواقف الإرهاب والتطرف، يريدون أن يسحقوا العالم ليعيشوا وحدهم كما يقول المنافقون. وليس الأمر كذلك أبدا، وإنما لكل شيء وقته، ولكل شيء أوانه، ولكل فعل رده الذي يناسبه. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحزم. ومع ذلك فكثيرا ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم الشر بالخير صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لو تأملت وقارن بين تاريخ الحروب في الإسلام وتاريخ الحروب الصليبية مثلا، لتعلم أين الرحمة وأين الهمجية والوحشية. لما دخل الصليبيون بيت المقدس أيام صلاح الدين رحمه الله ومن قبله، فعلوا ما لا يفعله بشر ولا يتصوره عقل، بل ولا تفعله الحيوانات بعضها في بعض، حتى سالت الدماء وكثرت، حتى إن الدماء وصلت إلى ركب البعير من كثرته. يقتلون الأطفال والنساء وينتهكون أعراض النساء ولا يفرقون بين أحد وأحد. وأما صلاح الدين رحمه الله فلما انتصر أمن أعداءه كما أمن أصحابه. وجاءته امرأة نصرانية تبكي وقد فقدت ولدها، وطلبت منه أن يبحث لها عن ولدها، فقام صلاح الدين بنفسه رحمه الله وقال ابحثوا لهذه المرأة عن ولدها، لا أقعد ولا أستريح حتى تردوا عليها ولدها. ولم يقعد رحمه الله رحمة واسعة حتى رد على هذه المرأة وليدها وطمأن قلبها. هو صلاح الدين الذي كان لا يبتسم، فسألوه لما لا تضحك، فقال كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير. هو الذي فعل هذا وهذا. الخلفاء الذين كانت تظهر رحمتهم ويظهر رفقهم مع أعداء الإسلام، هو المعتصم أو غيره، الذي كان يشرب كأسا من الماء كما جاءت رواية، فقال لخادمه خذ هذا الكأس من الماء واجعله عندك حتى ألبي نداء هذه المرأة. لم يشرب حتى قام وحارب أعداء الله عز وجل من الروم. يا إخواني، هكذا يجب أن نفهم الإسلام: الشجاعة في وقتها، والحلم والرحمة والرأفة في وقته، في وقتها. هكذا يجب أن نفهم الإسلام: العدل مقياس يحاكم إليه كل أحد، لا عنصرية، لا فضل لأحد على أحد، لا قيمة لأحد إلا بقدر التزامه واستقامته على دين الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس. لما جاءه أسامة ليشفع في المرأة المخزومية وصعد المنبر وقال: ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمبدأ الكيل بمكيالين ليس من الإسلام في شيء. فمن أراد أن يكون صادقا بحق في رعاية المسلمين فليرعى المسلمين في كل مكان خارج بلده وداخل بلده، ثم لينظر أين تقع ضربته وأين تقع حربته، وهل هو يقاتل عدوا حقا محاربا حقا، وهل هو يقاتل مفسدا في الأرض بحق، أم أنه ضرب لمجرد إشاعة الرعب في نفوس الناس من هذا الطرف أو من هذا الطرف. أخاطب بهذا الجميع، لا أحد دون أحد. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف، ونسأل الله عز وجل أن ينصر ديننا وأن يرفع راية ديننا. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع راية الحق والدين. اللهم ارفع راية الحق والدين، ونكس رايات الكافرين والمنافقين. اللهم ارفع راية الحق والدين، ونكس رايات الكافرين والمنافقين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في أنفسنا وفي معاملتنا وفي دعوتنا وفي أخلاقنا رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا من الممتثلين هدي نبيك الأمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بالفرج للموحدين في كل مكان. اللهم إنا نتوسل إليك وأنت العلي العظيم الحليم الكريم أن تعجل لنا بالفرج في كل ما نحب، وأن تجعل ذلك عونا لنا، عونا لنا على ما تحب. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، فأنت أهل التقوى والرحمة والفضل وأهل المغفرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.